السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله شيخ صلاح. حياكم الله.
حياكم الله شيخنا، كيف حالكم وصحتكم وكيف الأهل؟
الحمد لله، وأما بنعمة ربك فحدث. الحمد لله على فضله وإنعامه،
اللهم لك الحمد. الله يحفظكم،
رضي الله عنكم جميعا إن شاء الله. وحيا الله الإخوة والأخوات والمشايخ الفضلاء.
اللهم الله يحفظكم شيخنا. احنا قلنا اليوم يعني وهو كله في التوحيد كذلك، يعني
صحيح صحيح ما شاء الله،
لكن قلنا يعني هذه الرسالة قرأت يعني كذا مرة، لكن يعني في هذا اليوم خصوصا يعني كانت يعني هي وريقات لكن فيها يعني علم كثير وفيها خير كثير، وكذلك انتفعها الإخوة.
نعم نعم إن شاء الله.
الباطل الآن يعني ينقلون للمسلمين على أن هذا المولد هو الإسلام وهذا هو الحق وما خلافه هو الباطل، وأن من ينكر ذلك هو مبغض لآل بيته وأصحابه.
نعم صحيح صحيح، نسأل الله العافية.
اللهم آمين. فنحن نقرأ شيخنا الرسالة ويعني نستفيد من يعني تعليقاتكم المتعال لنا وللإخوة كذلك.
يعني أولا نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير ولما يرضيه عنا سبحانه وتعالى، ثم يعني ما عندنا شيء فما نحن إلا طلاب علم، يعني هذا أقل ما يقال حتى لا نبخس نعمة الله علينا سبحانه وتعالى، ولكن يعني نسأل الله أن يمدنا بعلمه وبفضله وأن يعلمنا ما ينفعنا في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا يعني حسن الفهم وحسن السداد والصواب فيما يعني نقول، وإن شاء الله يعني نعلق ما فيه الخير بإذن الله.
طيب تفضلوا شيخنا، أحسن الله عليكم.
طيب بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقال جل وعلا: وقل رب زدني علما. وقال سبحانه وتعالى في مدح نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال في التزام شريعته وأمره: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وجاء في قوله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صلى الله عليه وآله وسلم. ونبدأ إن شاء الله تعالى بحديث رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم يرحمكم، أو قال يرحمكم من في السماء. هذا أيضا هو الحديث المسلسل بالأولية، وهو حديث الرحمة الذي قاله نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
والمحبة شيخي، أحسن الله إليكم.
وأيضا بالأسانيد عن مشايخنا غفر الله تعالى لهم أحيانا وأمواتا ونفعنا بعلومهم جميعا، إلى سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أن أخذ بيده، قال: يا معاذ إني أحبك، أو إني لا أحبك، فقل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفي رواية قال: والله يا معاذ إني لا أحبك، وأوصيك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكذلك قال لنا جميع مشايخنا الذين سمعنا هذا الحديث من لفظهم أو قرئ عليهم، كذلك نحن نقول لكم أيها الإخوة والأحبة: أنا أحبكم جميعا، وأسأل الله أن يجمعنا بهذا الحب في فردوسه الأعلى، وأوصيكم ألا تدعوا دبر كل صلاة أن تقولوا: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم.
وهناك بعض الإخوة شيخنا يطلب الحديث المسلسل بالحنابلة، لا أعلم يعني أو نجعله في آخر المجلس شيخنا. حسن الله عليكم.
طيب نسمعكم إياه إن شاء الله تعالى بالأسانيد عن مشايخنا أيضا غفر الله تعالى لهم جميعا أحياء وأمواتا، إلى سيدنا أنس ابن مالك رضي الله عنه قال أو أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله، فقالوا وكيف يستعمله؟ قال يوفقه أو يوفقه لعمل صالح قبل موته. هذا الحديث عند الإمام أحمد وهو أيضا من ثلاثياته. نعم أنا درست مذهب الشافعية في قديما وأحب مذهب الإمام أحمد وأفتي به. نعم
أحسن الله عليكم شيخ.
فأنا حنبلي الهوى شافعي الدراسة.
أحسن الله عليكم. أحسن الله عليكم.
اللهم آمين يا رب العالمين.
نبدأ شيخ إن شاء الله.
صلاح. نعم تفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل بيته وصحبه والتابعين لهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لشيخنا ووالديه ومشايخه وأهل بيته وطلابه والسامعين والمسلمين أمين. وبأسانيد شيخنا حفظه الله إلى المورد في الكلام على عمل المولد للإمام تاج الدين عمر بن علي بن سالم اللخمي الإسكندراني المالكي ابن الفاكهاني قال رحمه الله الحمد لله الذي هدانا لاتباع سيد المرسلين وأيدنا بالهداية إلى دعائم الدين ويسر لنا اقتفاء أثر السلف الصالحين حتى امتلأت قلوبنا بأنوار علم الشرع وقواطع الحق المبين وطهر سرائرنا من حدث الحوادث والابتداع في الدين. أحمده على ما من به من أنوار اليقين وأشكره على ما أسداه من التمسك بالحبل المتين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين صلاة دائمة إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه تكرر سؤال جماعة من المباركين عن الاجتماع الذي يعمله بعض الناس في شهر ربيع الأول ويسمونه المولد، هل له أصل في الشرع أو هو بدعة وحدث في الدين؟ وقصد الجواب عن ذلك مبينا والإيضاح عنه معينا، فقلت وبالله التوفيق.
طيب هنا بارك الله فيكم بدأ الإمام الشيخ تاج الدين الفاكهاني المالكي رحمه الله تعالى، بدأ المصنف المورد في الكلام على عمل المولد، بدأ بما بدأ به أهل العلم وجرت به العادة بذكر الله سبحانه وتعالى وبالحمد لله عز وجل والشكر والثناء عليه بما هو أهله، ثم أيضا نوه على أن الهداية تكون في التمسك بدعائم هذا الدين وبثوابته وبعقيدته الراسخة الثابتة، ولا يكون ذلك إلا باتباع أثر السلف الصالح واقتفاء طريقهم كما يعني اقتفوا هم طريق من قبلهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، واستمسكوا بعلوم الشريعة الإسلامية القواطع التي ملأها الحق والنور والهدى والرشاد واليقين، وتركوا يعني إحداث ما لم يأتي في هذه القواطع في الشريعة الإسلامية، وتركوا ما يعني يخدش هذا الدين من البدع ومن الأهواء ومن المخالفات واستعصموا به. فالشيخ يحمد الله عز وجل في هذه المقدمة على هذا الخير العظيم وعلى أنه يقتفي آثار السلف الصالح، وأن هذا من الهداية ومن التوفيق ومن ملء القلوب بأنوار علم الشرع وقواطع الحق المبين، وهذا طبعا فضل من الله عز وجل على أهل الإيمان والتوحيد. ثم أيضا يعني أعلن التشهد لله عز وجل بالعبودية، وقال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وهذا طبعا يعني من أعظم الاستهلال والاستفتاح في الكلام، وهو الشهادة بالله لله عز وجل بالتوحيد الخالص والعبودية الكاملة، فلا شريك له سبحانه وتعالى. ثم أيضا شهد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك بالعبودية، وأنه عبد الله ورسوله، وأنه أيضا أفضل الخلق وسيد الحق، فهو سيد الأولين والآخرين. وكذلك شهد لأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، ودعا لهن بالخير والبركة والصلاة الدائمة عليهم جميعا إلى يوم الدين. ثم استفتح الشيخ كلامه بعد هذه المقدمة الطيبة العظيمة، استفتح كلامه فقال أما بعد، فإنه تكرر سؤال جماعة من المباركين عن الاجتماع الذي يعمله بعض الناس في شهر ربيع الأول ويسمونه المولد، فهل لهذا الفعل أو لهذا العمل أصل في الشرع أم أنه من البدع المحدثة في الدين؟ فطبعا الشيخ رحمه الله تعالى سيبدأ الآن يفصل فتوى هذه المسألة والجواب على هذه المسألة وهذه الفتوى بما علمه الله عز وجل وبما فتح عليه، وقد أوجز الجواب وأوجز السؤال حتى تكون الفائدة واسعة وعظيمة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ونسأل الله أن يبصرنا بالحق والهدى والرشاد. نعم،
أحسن الله عليكم شيخ. قال رحمه الله: لا أعلم لهذا المولد أصلا في كتاب ولا سنة، ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة الذين هم القدوة في الدين المتمسكون بآثار المتقدمين، بل هو بدعة أحدثها البطالون وشهوة نفس اعتنى بها الأكلون، بدليل أن إذا أدرنا عليه الأحكام الخمسة قلنا إما أن يكون واجبا أو مندوبا أو مباحا أو مكروها أو محرما، وليس بواجب إجماعا ولا مندوبا، لأن حقيقة المندوب ما طلبه الشرع من غير ذم على تركه، وهذا لم يأذن فيه الشرع ولا فعله الصحابة ولا التابعون المتدينون فيما علمت، وهذا جوابي عنه بين يدي الله تعالى إن عنه سئلت. ولا جائز أن يكون مباحا، لأن الابتداع في الدين ليس مباحا بإجماع المسلمين، فلم يبق إلا أن يكون مكروها أو حراما، وحينئذ يكون الكلام فيه في فصلين والتفرقة بين حالين.
نعم، بارك الله فيكم. هنا أيها الإخوة، الشيخ رحمه الله تعالى ذكر لنا تفصيله في الجواب على مسألة هل الاحتفال والاجتماع للمولد النبوي هل هو يعني أمر جائز في الشرع أم هو بدعة محدثة، وما الدليل على ذلك؟ بدأ الشيخ رحمه الله تعالى أو المصنف بدأ ببيان الجواب الشافي الكافي على هذه المسألة، لأن طالب الحق أيها الإخوة في مسائل الدين والأحكام خاصة ومسائل الشريعة عامة، الذي يطلب الحق يكفيه دليل إذا صح وثبت، وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل وإن كان هذا من أوضح الأدلة. فالإنسان الذي يبتغي الحق ويسأل أهل العلم كما قال عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فإذا أجابه عالم منصف جوابا مقنعا وجاء بالدليل على كلامه فبها ونعمت. وهذا هو الحق الذي لا ينبغي أن يحيد المسلم الصادق المحب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وآله الطيبين الطاهرين عنه أبدا. فبدأ الشيخ يؤصل لمسألة الجواب، فقال بالنسبة لمسألة المولد والاحتفال والاجتماع على هذه الأمور البدعية، قال لا أعلم لهذا المولد أصلا في كتاب ولا سنة. يبقى الشيخ يا إخوة استدل على بدعية هذا العمل أولا بأن هذا العمل ليس له أصل في الكتاب والسنة، وليس له أصل يعني ليس عليه دليل، لا في آية محكمة ولا في حديث صحيح ثابت. هذا هو الأمر الأول أو التفصيل الأول الذي أجاب به الشيخ، أن الاحتفال ليس من الأعمال المشروعة بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس له أصل واضح في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكثر ما استدل به من يقول بمشروعية الاحتفال بالمولد النبوي، استدلوا بآيات عامة لا علاقة لها بمولد النبي مطلقا، واستدلوا بأحاديث لا يفهم منها ما قالوا، ويعني هم يقولون بهذه الآيات وهذه الأحاديث خلافا لما عليه أهل التفسير وعليه أهل السنة وأهل الحديث من شروح هذه الكتب وهذه النصوص النبوية أيضا. فلذلك الشيخ قال لا أعلم أصلا، يعني لا يوجد دليل لا في القرآن ولا في السنة. هذا أولا. المسألة الثانية أو الأمر الثاني على أن هذا الأمر ليس عليه دليل وأنه من البدع، قلنا الأمر الأول أنه ليس له أصل يعتمد عليه لا في الكتاب ولا في السنة. الأمر الثاني الذي ذكره الشيخ أنه ليس عليه عمل السلف، يعني لم ينقل عن السلف المعتبرين من القرون الثلاثة الأولى الذين هم أفضل القرون المفضلة عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند رب العالمين، لقوله عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني، وقد زكى الله تعالى أصحابه رضي الله عنهم في القرآن، وزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، وهناك يعني حديث كثيرة وآيات كثيرة في هذا الباب، يعني لا نريد أن نذكرها حتى لا نطيل يعني هذا الجواب. خلاصة المسألة أن الشيخ قال ليس هذا من عمل السلف، ولا ينقل أيضا عن علماء الأمة، وخص العلماء الذين هم القدوة في الدين المتمسكين بآثار المتقدمين، أي من السلف الصالح رضي الله عنه. ثم بعد ذلك ذكر الشيخ الدليل الثالث أو المسألة الثالثة، قال بعد أن قال أن المولد ليس له أصل في الكتاب والسنة أدي واحد، وليس من عمل السلف الصالح أدي اثنين، قال وكذلك بل هو بدعة. يعني الشيخ ما دام هذا لم يثبت لا في القرآن ولا في السنة فهو إلى البدعية أقرب، وهذا هو الأصوب. لماذا؟ لأن ما لم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم دينا فليس لنا اليوم بدين. ما لم يكن في عصر الصحابة رضي الله عنهم دينا وعصر السلف الصالح فليس لنا بدين، لأنهم أجمعوا على محكمات الإسلام وقواعد الدين. فإذا جاء أحد بعد هذه القرون الثلاثة وأحدث أمرا، قلنا له هات الدليل، إما أن تأتي بدليل صحيح صريح واضح، وإما ألا تؤول وتلعب بالأحاديث والآيات والنصوص لتثبت أمرا ليس عليه دليل. ونحن أيها الإخوة نعلم كما يعني لا يخفى علينا جميعا بفضل الله تعالى، نحن نعلم أن التاريخ كما ذكر المقريزي وكما ذكر الجبرتي وكما ذكر غيرهم كثيرين، يعني ذكروا أن الذين تكلموا في مسألة المولد وابتدعوا هذه الموالد هم العبيديون والفاطميون الرافضة، الذين لما يعني ابتكروا هذا المولد النبوي ليستميلوا قلوب العامة إليهم ويغرروا العامة بعقيدتهم الفاسدة البعيدة عن القرآن وعن السنة وعن هدي الإسلام العظيم، لما يعني رأوا بعد الناس عنهم أرادوا أن يستميلوا العوام، فابتدعوا هذا المولد، وابتدعوا أيضا مولدا لفاطمة الزهراء رضي الله عنها، وأيضا مولدا للحسن وللحسين. ثم توالت البدع التي أحدثها الرافضة حتى وصل يعني عددها أو عدها بعض العلماء إلى 27 عيدا وبدعة في هذا الباب اللي هو باب الموالد. فظل الأمر هكذا، وبعث الله عز وجل بعدهم ومن على الأمة الإسلامية بصلاح الدين الأيوبي. فقبل أن يحرر القدس أسأل الله أن يحررها من دنس اليهود الغاصبين، وأن يعيدها إلى أهلها سالمين، وأن يعيدهم إليها سالمين وغانمين، وأن يعز الأمة بهذا النصر قريبا إن شاء الله. قبل أن يعني يدخل صلاح الدين ليحرر المسجد الأقصى، لا يعني لا يمكن له أن يفعل هذا حتى يطهر ظهره وخلفه من الدولة الفاطمية وأتباع الرافضة. فقام صلاح الدين ففعل ذلك حتى يعني انقضت على هذه البدع الحمد لله أكثرها، ذهبت واندثرت. لكن لما جاءت الحملة الفرنسية كما ذكر المؤرخون إلى مصر بقيادة نابليون بونابرت واحتلوا مصر، أراد أيضا أن يستميل عامة المصريين وعامة المسلمين إليهم، فأعاد لهم مثل هذه الموالد وابتكروها من جديد، فيعني تلبس بها كثير أيضا من المسلمين وعوام المسلمين، وبدأ يحتضن هذه البدعة من جديد بعد الرافضة كثير من غلاة الصوفية والجهلة منهم، بدأوا يحتضنون هذه البدعة من جديد، وبدأت تنتشر مرة أخرى في عامة المسلمين وفي أكثر البلاد الإسلامية. وإن كان الحمد لله يوجد يعني بلاد أيضا ليس عندهم مثل هذه الموالد، لكن هذه كانت هي البداية. إذن نفهم من هذا أيها الإخوة أنه بدعة أن الاحتفال بهذا المولد لم يكن في القرون الثلاثة الأولى، وليس من عمل السلف الذين هم أحرص الناس وأحب الناس لدين الله عز وجل وأقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم زمانا ومكانا وجسدا وبدنا ورؤية ومحبة وإيمانا وتوحيدا واتباعا. ومع ذلك الإيمان بالله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام وذلك الحب لم نسمع أنهم فعلوا ذلك، يعني كما بيّن الشيخ رحمه الله تعالى في مثل هذه الإشارة، وإن كانت مختصرة لكنه جمع فيها الكثير. أيضا قبل أن نتم بقية كلام الشيخ، أشار الشيخ إلى دليل آخر وهو دليل رابع في وصف الاحتفال بالمولد النبوي بالبدعية. قال بأنه إذا أدرنا على هذا الحكم أو أدرنا الأحكام الشرعية الخمسة على حكم المولد، فإنه إما أن يكون واجبا أو مندوبا أو مباحا أو مكروها أو محرما. فقال الشيخ أنه ليس بواجب إجماعا لأنه لا أصل له، وكذلك ليس بمندوب، وإذا قلنا أنه جائز فما الدليل على نسبته إلى الدين؟ ليس هناك دليل على أن ينسب هذه الموالد وأمثال هذه الموالد إلى الدين. إذن خرج من عندنا أن الاحتفال بالمولد ليس بواجب ولا بمندوب ولا بمباح، فما بقي إلا أن يكون مكروها أو يكون محرما. تمام، يبقى إذن هذه المسألة التي أراد الشيخ أن يستدل بها، فهو إلى الآن استدل بأربعة أدلة قوية جدا. الدليل الأول أنه لا أصل له في الكتاب والسنة، الدليل الثاني أنه ليس من عمل السلف، الدليل الثالث أن ما كان كذلك فهو بدعة، الدليل الرابع أنه إذا أدرنا عليه الأحكام الخمسة المعروفة فهو لا يدخل إلا في دائرة المكروه أو المحرم. والشيخ طبعا سيبين مثالين على المكروه وعلى المحرم، وهناك أيضا أدلة أخرى نأتي عليها بعدما يعني نكمل بقية هذه الرسالة إن شاء الله. فضل
الشيخ. أحسن الله عليكم شيخ. قال رحمه الله: وحينئذ يكون الكلام فيه في فصلين، والتفرقة بين حالين: أحدهما أن يعمله رجل من عين ماله لأهله وأصحابه وعياله، لا يجاوزون في ذلك الاجتماع على أكل الطعام ولا يقترفون شيئا من الآثام، وهذا الذي وصفناه بأنه بدعة مكروهة وشناعة، إذ لم يفعله أحد من متقدم أهل الطاعة الذين هم فقهاء الإسلام وعلماء الأنام سرج الأزمنة وزين الأمكنة.
إذن الشيخ هنا بيّن المثال الأول على الكراهة، يعني وضح بهذا المثال لو أن رجل واحد منا مثلا قام معه متريال فذهب فاشترى حلوى واشترى بعض الأشياء المفرحة وجمع أولاده وأهل بيته وجعل اجتماعا وقال هذا بمناسبة يعني الاحتفال بمولد النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذا يعني أقل ما فيه كما قال الشيخ أنه بدعة مكروهة وشناعة عظيمة لم يفعله أحد من خيار أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا حتى من الأئمة الأربعة، لا مالك ولا أحمد ولا الشافعي ولا أبو حنيفة ولا يعني غير هؤلاء الأئمة الأعلام من السلف الصالح. نعم
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: والثاني أن تدخله الجناية وتقوى به العناية حتى يعطى أحدهم الشيء ونفسه تتبعه وقلبه يؤلمه ويوجعه لما يجد من ألم الحيف. وقد قال العلماء رحمهم الله تعالى: أخذ المال بالحياء كأخذه بالسيف.
نعم
لا سيما إن انضاف إلى ذلك شيء من الغناء مع البطون الملأى بآلات الباقل من الدفوف والشبابات واجتماع الرجال مع الشباب المرد والنساء الفاتنات إما مختلطات بهن أو مشرفات والرقص بالتثني والانعطاف والاستغراق في اللهو ونسيان يوم المخاف.
نعم
وكذلك طيب فضلوا
شيخ. نعم وصل يا شيخ وصل.
وكذلك النساء إذا اجتمعن على انفرادهن رافعات أصواتهن بالتهنيك والتطريب في الإنشاد والخروج في التلاوة.
بالتهنيك هنا ذكر المعلق في الرسالة أنها لعلها تكون بالتنهيد وربما نعم. تكون صحفت ربما تكون نعم. هي التنهيد فصحفت. ويعني قبل أن نحكم هل هي التنهيك أم التنهيد لابد أن يعني يطلع أولا على المخطوطات لهذا الكتاب فلتراجع يعني إن شاء الله.
أحسن الله عليكم شيخنا. والخروج في التلاوة والذكر المشروع والأمر المعتاد غافلات عن قوله تعالى: إن ربك لبالمرصاد. وهذا الذي لا يختلف في تحريمه اثنان ولا يستحسنه ذو المروءة الفتيان، وإنما يحلو ذلك لنفوس موت القلوب وغير المستقلين من الآثام والذنوب. وأزيد كأنهم يرونه من العبادات لا من الأمور المنكرات المحرمات، فإن لله وإنا إليه راجعون، بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ.
نعم. هنا بارك الله فيكم أشار الشيخ أيضا إلى دليل جديد من الأدلة التي يبين في هذه الرسالة أو في هذا الكتاب أو في هذه الفتوى أن الاحتفال بالموالد خاصة مولد النبي صلى الله عليه وسلم أنه من البدع المحدثة. ذكرنا طبعا عدة أدلة ذكرها الشيخ أولا، والآن يعني هو لا زال يواصل يتمم الفائدة بذكر مثل هذه الأدلة. فقد ذكر الشيخ أيضا الدليل الخامس على بدعية هذه الاحتفالات بالمولد النبوي المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر أيضا أن هذه الموالد تشتمل على كثير من الأمور المخالفة للشرع. ذكر أن هذه الموالد وهذه الاحتفالات تدل أو فيها كثير من المخالفات وفيها الكثير من الأشياء التي تغضب الله عز وجل. وليس الشيخ فقط هو الذي قال ذلك، بل حتى من أفضل الكتب وأجمع الكتب التي كتبت في هذا الباب هو كتاب الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله تعالى، وهو كتاب مطول. يعني أرجو من الإخوة إن شاء الله أن يطلعوا عليه وأن يقرؤوه وأن يستفيدوا من هذه الفوائد العظيمة التي فيه. ذكر الشيخ أيضا في كتاب القول الفصل في حكم مولد أو الاحتفال بمولد خيل الرسل صلى الله عليه وآله وسلم، ذكر عن الشيخ أو عن السيد علي فكري في إحدى محاضراته أنه ذكر بعض أمثلة من هذه الأخطاء الشنيعة والبدع الرهيبة التي تقع في هذه الموالد، المزعومة، فذكر منها الإسراف وإضاعة الأموال في الزينات. يعني هم يريدون أن يحتفلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم من جانب، فيقعون في ذنوب ومعاصي وسيئات أخرى من جانب آخر، منها كما ذكر الشيخ إضاعة الأموال الكثيرة والإسراف في تعليق الزينات وكثرة الوقود في بعض المساجد والطرق، وأحيانا بل في بعض البلاد يوقدون الشموع في الأضرحة ويعلقون عليها الزينات الكثيرة، وكأن هذه الأضرحة أيضا لها علاقة بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ويخالفون بذلك يعني قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. يعني ليتهم صرفوا هذه الأموال فيما ينفع المسلمين، كما يعني ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. وأيضا من هذه المفاسد وهذه الأخطاء الشنيعة التي تقع في هذه الموالد أنهم يعني يحدث بينهم اختلاط شديد بين الرجال والنساء، يحدث اختلاط شديد يصل في بعض الأماكن، وقد رأيت منذ سنوات بعض الفيديوهات أرسلها إلي بعض الأفاضل، رأيت بعض الفيديوهات فيها اختلاط شديد يصل إلى حد الزنا الأصغر عياذا بالله تعالى، من اللمس وغير ذلك، يعني أشياء خطيرة جدا تحدث في مثل هذه الموالد. فأنا لا أدري يعني أي نبي يحتفلون به وأي شريعة يتبعون وهم يخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخلطون الرجال مع النساء. وأيضا فضلا عن خروج النساء متبرجات سافرات عاهرات إلا القليل منهن وإلا ما رحم الله عز وجل، فضلا عن ارتفاع أصوات النساء والكلام بحضرة الرجال وسماع أصواتهن، هذه فتن رهيبة جدا. أيضا من المفاسد الموجودة التشجيع، تشجيع النساء على الخروج من البيت لغير مصلحة شرعية، والله عز وجل يعني قد أمرنا وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم يعني أن تقر المرأة في بيتها ولا تخرج إلا لمصلحة معتبرة شرعا أو لضرورة أو حاجة، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فحدث يعني عن الاختلاط ولا حرج. أيضا من المفاسد الموجودة في مثل هذه الموالد أنهم أحيانا يقرؤون القرآن ويأتون ببعض المشايخ، ثم بعد ذلك يعني ينتهون من قراءة القرآن ويغلقون المصاحف، ثم يدخلون على آلات الموسيقى والعزف والطرب والغناء واللهو، وأحيانا تصل في بعض الأماكن إلى السكر وشرب الخمور في ميلاد النبي المزعوم وهو بريء منه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يقولون: نحن نحب رسول الله. كيف يحبون رسول الله وهم يهينون القرآن؟ كيف يحبون رسول الله وهم يعصونه ويهينون كتاب ربهم عز وجل؟ يقرؤون ما تيسر ثم يغنون ويرقصون ويطربون ويأتون بقصائد شركيات فيها يعني التوسل بغير ما شرع الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم، وفيها التوسل بالأموات، وفيها دعاء النبي عليه الصلاة والسلام ومخاطبة النبي مباشرة. ومنهم من يزعم أن النبي يحضر معهم بروحه عليه الصلاة والسلام مثل هذه المجالس. ثم أيضا من المفاسد انتشار شرب الدخان وبعض الأشياء التي تغضب الله عز وجل، يشربون الدخان والشيش ويقولون لك: هذا مولد النبي، أي نبي تحتفلون؟ والله لو رآكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لا أدري ماذا كان سيفعل عليه الصلاة والسلام، وأنتم تعصونه جهارا نهارا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيضا مثل هذه المفاسد يا إخوة ذكرها أيضا وأكثر منها فضيلة الشيخ علي محفوظ في كتاب الإبداع في مدار الابتداع، فتراجعوه أيضا إن شاء الله تعالى. يعني هناك أشياء كثيرة تحدث في هذه الموالد. فالشيخ الفاكهاني صاحب الكتاب استدل أيضا بهذه المفاسد الرهيبة على حرمة وعلى بدعية هذا الاحتفال، وأنه لا يصح أن ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأي حال. ونحن نذكر أيضا تفريعا على هذا لنختم إن شاء الله المجلس بعد ذلك، نذكر أيضا إضافة إلى هذه الأدلة الخمسة التي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى في بدعية الاحتفال، أضيف إليها أيضا إن شاء الله تعالى أن الاحتفال أيضا بالمولد النبوي لا يصح وليس من عمل المسلمين، لأنه ثبت يا إخوة في كتب التاريخ، ثبت أن المولد مولد النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الإجمال ووفاته وهجرته المباركة كانت في شهر ربيع الأول أيضا، يعني ولد النبي في شهر ربيع على قول أكثرهم، مع اختلاف شديد عظيم في تحديد اليوم الذي ولد فيه، هل هو يوم الثامن أم التاسع أم العاشر أم الحادي عشر أم الثاني أم الثامن عشر في بعض الأقوال، أم ولد في شهر رجب على قول آخر، المهم أنه أكثرهم على أن النبي ولد في شهر ربيع، وكذلك توفي في شهر ربيع، وما بين الوفاة والمولد له عليه الصلاة والسلام كانت الهجرة المباركة، وهي أيضا عند أكثر المؤرخين كانت في شهر ربيع. فالسؤال الآن، لماذا نحتفل بمولد النبي في شهر ربيع ونحدد اليوم مع أن العلماء اختلفوا في ذلك اختلافا شديدا، ثم لا نحتفل بالهجرة في نفس اليوم ولا نحتفل بالوفاة؟ إذا كان فرحك بميلاد الرسول خير، فيا أخي حزنك عليه أيضا خير، فلماذا لا تحزن وتفعل كما فعلت الشيعة والرافضة وتقيم مأتما بدل هذا الفرح الكبير والعرس الكبير والرقص والطرب والغناء واللهو والفجور؟ لماذا لا تقيم مأتما كمأتم الرافضة؟ ستقول هذا ما ينفعش، إزاي يعني أقيم مأتم ومحزن؟ أيضا كذلك نقول لك، ما منعك من الثاني يمنعك من الأول، ما منعك أن تقيم مأتما لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو نفسه الذي سيمنعك أن تقيم له مولدا، فإن الفرح بمولد رسول الله نعمة عظيمة جدا، لكن كيف يكون شكر هذه النعمة؟ هل يكون شكر هذه النعمة باختراع شيء جديد يتقرب به إلى الله عز وجل وينسب إلى رسول الله أو إلى دين الله؟ حاشا لله. هل الاحتفال يعني هل هذا يدخل في شكر النعمة، أم أن شكر النعمة هو ما دلنا عليه رسولنا عليه الصلاة والسلام؟ لما سئل عليه الصلاة والسلام لماذا تصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، فقال عن يوم الاثنين ذاك أو ذلك يوم ولدت فيه، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الأمة أن هذا اليوم الشكر فيه لله يكون بالصيام، كما فعلت بنو إسرائيل لما نجاهم الله عز وجل من فرعون وأهلك فرعون وقومه وأغرقهم في البحر، فصام بنو إسرائيل هذا اليوم، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصومون اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم لما تصومون، قالوا ذاك يوم نجى الله فيه موسى وقومه من بني إسرائيل وفرعون، نجى الله بني إسرائيل مع موسى عليه السلام من فرعون وقومه، وأهلك الله فرعون وأغرقه سبحانه وتعالى، فنحن نصومه شكرا لله. فنحن نقول أيضا يا إخوة، نحن أولى ببني إسرائيل في يوم عاشوراء، نحن أولى منهم بموسى، وأيضا نحن أولى بمحمد عليه الصلاة والسلام، نحن أولى بحبيب الحق وسيد الخلق أن نصوم مثلما صام لمن أراد أن يفعل ذلك. أما أن نغير هذه السنة وأن نشكر نعم الله علينا وفرحه سبحانه وفرح المسلمين بنعمة الله سبحانه وتعالى عن المن على أن من علينا برسول الله ومن علينا بهذا النبي الخاتم الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور وهدانا من الضلالة وأرشدنا من الجهالة وعلمنا وأخذ بأيدينا إلى الله وإلى توحيد الله، بدل أن نشكر هذه النعمة باتباع رسول الله نذهب فنأتي بأشياء لم ترد لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو عليه الصلاة والسلام قد قال لنا لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح، إنما أنا عبد أو عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله. فينبغي يا إخوة لمن أراد أن يتبع رسول الله أن يبتعد عن مثل هذه الأشياء التي تقدح في الإيمان وفي الفهم وفي العقيدة السليمة الصحيحة، وأن يعمل بحديث نبينا عليه الصلاة والسلام المحفوظ الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا ما سيشير إليه الشيخ في خاتمة الرسالة أو في خاتمة هذا الكتاب المورد، سيشير إلى هذه المسألة الأخيرة التي أنا أشرت إليها الآن. فنسأل الله أن يرزقنا حبه وحب نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يعلمنا ما ينفعنا سبحانه وتعالى. نعم الشيخ سبحانه.
أحسن الله عليكم شيخي. قال رحمه الله: ولله در شيخنا القشيري رحمه الله تعالى حيث يقول فيما أجازناه: قد عرف المنكر واستنكر المعروف في أيامنا الصعبة، وصار أهل العلم في وهدة، وصار أهل الجهل في ريبة، حادوا عن الحق فما للذي ساروا به فيما مضى نسبة. فقلت للأبرار أهل التقى والدين لما اشتدت القربة: لا تنكروا أحوالكم قد أتت نوبتكم في زمن الغربة. ولقد أحسن الإمام أبو عمرو بن العلاء رحمه الله تعالى حيث يقول: لا يزال الناس بخير ما تعجب من العجب. هذا مع أن الشهر الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم وهو ربيع الأول هو بعينه الشهر الذي توفي فيه، فليس الفرح فيه بأولى من الحزن فيه. وهذا ما علينا أن نقول، ومن الله تعالى نرجو حسن القبول.
نعم والله صدق الشيخ، نحن في زمن الغربة الشديدة. ولقد سمعت المذيع في إذاعة القرآن الكريم المصرية في الجمعة قبل الماضية وهو يقدم لقرآن الجمعة الذي يأتي قبل البث الخطبة المباشر، سمعته يقول وأنا أستعد يعني لصعود المنبر بعد قليل، فإذا بالشيخ أو المذيع يقول: إن الاحتفاء والاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام أجمع عليه العلماء ولا يخالف في ذلك إلا شاذ. فأنا رددت عليه على صفحتي وقلت له: بارك الله فيك، بل الثابت والحق هو العكس تماما، أن العلماء أجمعوا على بدعية الاحتفال بمولد سيد الرجال صلى الله عليه وسلم، وأن الذي يخالف هذا إما جاهل وإما صاحب هوى مبتدع. فينبغي يا إخوة أن نلزم حب رسول الله بصدق. أنا أسأل سؤال ذكرته يوم الجمعة الماضي في خطبة الجمعة، أسأل سؤال: لو جاء أحد الشباب وتزوج وأقام عرسا وتعب تعبا شديدا في هذا العرس، وفرحان باللغة العامية المصرية بليلة العمر، ودخل بزوجته، وبعدما دخل بزوجته في ليلة عرسه وفرحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حي على الجهاد، يا خيل الله اركب، هل كنا سنفعل ما فعل حنظلة رضي الله عنه؟ هل كنا سنؤثر حظوظ النفس والفرح والعرس على حظ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولا هنعمل بالآية التي تقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ هل نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من حب أبي بكر الصديق؟ هل نحن نحبه أكثر من عمر؟ هل نحن نحبه أكثر من عثمان؟ هل نحن نحبه أكثر من علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ هل نحن نحبه أكثر من 140,000 نفس رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أكثر أهل العلم، يعني 140 نفسا رأت النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة وشهدوا له بالرسالة، هل نحن نحبه ونفديه أكثر من هؤلاء؟ أنا لا أزعم ذلك ولا أستطيع، وقد زكى الله هؤلاء في القرآن، أما نحن فمن يزكينا؟ نحن يعني لا يعلم حالنا وتقصيرنا وذنوبنا إلا الله. ومع هذا الحب الذي كان وهذا الاتباع الذي كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، مع ذلك يا إخوة لم يفعلوا مثل هذه الأشياء. بل كان احتفاؤهم واحتفالهم برسول الله أن يتبعوه في كل شؤون حياتهم، في مأكلهم، في مشربهم، في ملبسهم، في نومهم، في يقظتهم، في زواجهم، في طلاقهم، في حربهم، في سلمهم، في كل أمورهم. ولزموا قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه. فأنا أقول الحب الحقيقي لرسول الله والاحتفاء الحقيقي ليس بأن نصنع له يوما في السنة أو في العام ثم بقية العام نأكل الربا ونحارب سنته ونحارب أتباعه ونهدم مكانة العلماء ونقيم الموالد ونقع في ذنوب لا يعلمها إلا الله تخالف أمر الله وأمر الحبيب رسول الله، ثم نقيم له سوقا للحلوى نأكل فيه ونلعب ونرقص ونفعل فيه الذكر الجماعي المخالف لهدي رسول الله فضلا عن الشركيات وعن الاختلاط، ثم نزعم أننا نحب رسول الله، فأي حب هذا؟ أسأل الله أن يمن علينا بالهداية. أختم وأقول: البركة، كل البركة في قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وفي قوله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا، وفي قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وعلينا أن نعمل بحديث نبينا عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وأيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أسأل الله أن يمن علينا ببركة الاتباع والهداية والتوفيق والسداد، وأن يعلمنا حب نبيه عليه الصلاة والسلام، والله أعلم.
طيب شيخنا، تأذن لي سريعا أعيد الرسالة سريعا لمن لم يحضر من الإخوة ودخل متأخرا، أخذ منها يعني هو الآن أذن المغرب عندنا، لكن يعني دقيقتين أو ثلاث أقرأ فيها إن شاء الله.
طيب إذا لم يكن هناك تأخير تفضل.
نعم.
تفضل الشيخ صلاح.
قال رحمه الله: الحمد لله الذي هدانا لاتباع سيد المرسلين وأيدنا بالهداية إلى دعائم الدين ويسر لنا اقتفاء أثر السلف الصالحين حتى امتلأت قلوبنا بأنوار علم الشرع وقواطع الحق المبين وطهر صرائرنا من حدث الحوادث والابتداع في الدين. أحمده على ما من به من أنوار اليقين وأشكره على ما أزداه من التمسك بالحبل المتين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين صلاة دائمة إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه تكرر سؤال جماعة من المباركين عن الاجتماع الذي يعمله بعض الناس في شهر ربيع الأول ويسمونه المولد، هل له أصل في الشرع أو هو بدعة وحدث في الدين؟ وقصد الجواب عن ذلك مبينا والإيضاح عنه معينا، فقلت: وبالله التوفيق، لا أعلم لهذا المولد أصلا في كتاب ولا سنة، ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة الذين هم القدوة في الدين المتمسكون بآثار المتقدمين، بل هو بدعة أحدثها البطالون وشهوة نفس اعتنى بها الأكلون، بدليل أن إذا أدرنا عليه الأحكام الخمسة قلنا: إما أن يكون واجبا أو مندوبا أو مباحنا أو مكروها أو محرما، وليس بواجب إجماعا ولا مندوبا، لأن حقيقة المندوب ما طلبه الشرع من غير ذم على تركه، وهذا لم يأذن فيه الشرع ولا فعله الصحابة ولا التابعون المتدينون فيما علمت، وهذا جوابي عنه بين يدي الله تعالى إن عنه سئلت. ولا جائز أن يكون مباحا، لأن الابتداع في الدين ليس مباحا بإجماع المسلمين، فلم يبق إلا أن يكون مكروها أو حراما، وحينئذ يكون الكلام فيه في فصلين والتفرقة بين حالين: أحدهم أن يعمله رجل من عين ماله لأهله وأصحابه وعياله لا يجاوزون في ذلك الاجتماع على أكل الطعام ولا يقترفون شيئا من الآثام، وهذا الذي وصفناه بأنه بدعة مكروهة وشناعة، إذ لم يفعل أحد من متقدمي أهل الطاعة الذين هم فقهاء الإسلام وعلماء الأنام سرج الأزمنة وزين الأمكنة. وثاني أن تدخله الجناية وتقوى به العناية حتى يعطى أحدهم شيئا ونفسه تتبعه وقلبه يؤلمه ويوجعه لما يجد من ألم الحيف، وقد قال العلماء رحمهم الله تعالى: أخذ المال بالحياء كأخذه بالسيف، لا سيما إن انضف إلى ذلك شيء من الغناء مع البطون الملأة بآلات الباطل من الدفوف والشبابات واجتماع الرجال مع الشباب المرد والنساء الفاتنات إما مختلطات بهن أو مشرفات، والرقص بالتثني والانعطاف والاستغراق في اللهو ونسيان يوم المخاف. وكذلك النساء إذا اجتمعن على انفرادهن رافعة أصواتهن بالتهنيك والتطريب في الإنشاد والخروج في التلاوة والذكر المشروع والأمر المعتاد، غافلة عن قوله تعالى: إن ربك لبالمرصاد، وهذا الذي لا يختلف في تحريم اثنان ولا يستحسنه ذو المروءات الفتيان، وإنما يحلو ذلك لنفوس موت القلوب وغير المستقلين من الآثام والذنوب. وأزيدك أنهم يرونه من العبادات لا من الأمور المنكرات المحرمات، فإن لله وإنا إليه راجعون بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ. ولله در شيخنا القشيري رحمه الله تعالى حيث يقول فيما أجازنا قد عرف المنكر واستنكر المعروف في أيامنا الصعبة وصار أهل العلم في وهدة وصار أهل الجهل في ريبة حادوا عن الحق فما للذي صاروا به فيما مضى نسبة فقلت للأبرار أهل التقى والدين لما اشتدت القربة لا تنكروا أحوالكم قد أتت نوبتكم في زمن الغربة ولقد أحسن الإمام أبو عمرو بن العلاء رحمه الله تعالى حيث يقول لا يزال الناس بخير ما تعجب من العجب هذا مع أن الشهر الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم هو ربيع الأول هو بعينه الشهر الذي توفي فيه فليس الفرح فيه بأولى من الحزن فيه وهذا ما علينا أن نقول ومن الله تعالى نرجو حسن القبول والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آل بيته وصحبه أجمعين. نعم شيخنا.
نعم ما شاء الله ما شاء الله. طيب ختاما نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يهدينا سواء السبيل وأن يغفر لنا جميعا وأن يتوب علينا من البدع والأهواء وأن يجعلنا ممن يستمعون الحق فيتبعون أحسنه ونجيز جميع الإخوة والحاضرين إجازة خاصة بهذا الكتاب وبهذه الرسالة وإجازة عامة إن شاء الله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
جزاكم الله خيرا شيخنا قبلنا وتشرفنا أحسن الله إليكم وكتب الله أجركم.
آمين آمين وإياكم وجميع الحاضرين والسامعين إن شاء الله.
آمين شيخنا جزاكم الله خيرا وكتب الله أجركم. نسأل الله عز وجل أن يحفظكم بحفظه وأن يفلاكم برعايته وأن يبارك فيكم وأن ينفع بعلمكم. اللهم آمين.
اللهم آمين جميعا بإذن الله رب العالمين.
نعم. آمين شيخنا أحسن الله عليكم. تفضلوا شيخنا أحسن الله عليكم.
طيب نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله للإخوة والمشايخ الفضلاء أحسن الله عليكم وكتب الله أجركم. ونذكركم بمجلس الشيخة الصالحة صفية العنومي حفظها الله في 17 دقائق في قراءة رسالة في حكم المولد للإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله. نستودعكم الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.